أؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة الإسلام، أنعم علينا بخير رسله وأنزل علينا خير كتبه. من عمل به عز وفاز، ومن تركه ذل وضل، وكانت له معيشة ضنكة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه. ما فرط في الكتاب من شيء فجعله هدى للمتقين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في جميع أرجاء المعمورة عامة، وفي أرجاء المحروسة مصرنا الحبيبة خاصة، بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الليلة لقاء يواكب الأحداث التي تمر بها مصرنا الحبيبة وبلدنا الغالية. ففي الأسبوع الماضي أغلق باب إعلان للشعب المصري عن الحاكم، ولقاؤنا اليوم يتحدث عن الحاكم في ميزان القرآن. فكما قلت في الأسبوع الماضي، تم إغلاق باب هذا الإعلان، إذ أن مصر أو الشعب المصري كان يعلن عن وظيفة رئيس جمهورية، وما هي إلا وظيفة يتقدم إليها من يراه أهل العقد والحل أنه مناسبا، ولا يتقدم إليها شخص بنفسه عن نفسه. ونتناول هذا الموضوع من ناحية علمية في إطار وقالب شرعي يحكمه كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، وما الحاكم إلا وظيفة لدى الشعب، يأخذ راتبه من قوت الشعب ومن مال الشعب. فما هو توصيف هذه الوظيفة؟ وما هي المهام والمسؤوليات المطلوبة في هذه الوظيفة؟ وما هي المؤهلات والخبرات والقدرات المطلوبة لهذه الوظيفة؟ قبل أن نبدأ، لنرى هل من ضرورة في الإسلام لوجود حاكم؟ نجد إجابة هذا السؤال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 54، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: نجد في هذه الآية الكريمة أن الخطاب موجه للذين آمنوا، وقد وضحت هذه الآية أولويات الطاعة. فالطاعة أولا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ثم لولي الأمر. ونجد ضمنا أن هذه الطاعة لولي الأمر لابد وأن تكون في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله. وأما الآية الثانية فهي من سورة النساء آية 83، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:
ولو ردوه إلى الرسول وإلى
نجد أن في هذه الصورة وفي الصورة السابقة في الصورة السابقة وأولي الأمر منكم، وفي الصورة الثانية أولي الأمر منهم بصيغة الغائب. المقصود أن لابد أن يكون الحاكم من نفس القوم ليس من غيرهم، ليس أجنبيا عليه. وأنا أقول هذا وأنا لا أنتمي إلى أي فصيل ولا أي اتجاه أو أي حزب، إنما هذا قول الله سبحانه وتعالى أولي الأمر منكم. ونأتي الآن ما هي مهام هذه الوظيفة. نجد أن مهام هذه الوظيفة تتركز في عنصرين، الأول هو حفظ الدين للعباد، والثاني حفظ أمن البلاد. فإذا ما نظرنا إلى حفظ الدين والأمة معا للعباد، وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
فولي الأمر هو من مكنه الله سبحانه وتعالى ليأخذ بأمر المسلمين في الأرض على قوم من الأقوام، فلا بد له من أن يقيم فيهم الصلاة ويأمرهم بإيتاء الزكاة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ونجد أن إقامة الدين لا بد وأن تكون بإقامة شرائعه وفرائده، كما يجب أن تكون بأن تحكم به حدوده وأحكامه في الأرض. وسيادة الدنيا بالدين، ويحذر الله سبحانه وتعالى ليس فقط الحاكم إنما حتى المحكومين بقوله سبحانه وتعالى ولله عاقبة الأمور، فاعلم أيها الحاكم أنك مردك إلى الله، واعلموا أيها المحكومون أن مردكم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا أن يكون الحكم لولي الأمر بالقرآن العظيم كما جاء في سورة المائدة في الآيات 44
أخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وكذلك في الآية 45 من سورة المائدة
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
خليك معي. وكذلك في الآية 47 إذ يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون.
نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف من لم يحكم بما أنزل الله أنهم كافرون وأنهم ظالمون وأنهم فاسقون. يا ويل من كفر، ويا عذاب من ظلم. ولكن لنعلم أن حكم الله في كتابه فيه كثير من اليسر، وأن الدولة تسع المسلم وغير المسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 256:
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا في سورة الممتحنة آية 8، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: هاتين الآيتين الكريمتين تبين أن لا إكراه في الدين، لكل أن يسلك ويختار شريعته ومنهاجه، وطالما هذا لم يؤذيك أيها المسلم، ولم يعتدي عليك، ولم يقاتلك، ولم يخرجك من ديارك، فالله يأمرك أمرا أن تبره وأن تقسط إليه. ويحبذ الله سبحانه وتعالى ويرغب في أن نقسط إليهم بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين. ومن منا لا يحب أن يحبه الله؟ ومن منا لا يسعى إلى حب الله سبحانه وتعالى؟ وليس فقط أن نقسط إليهم، بل نزيد ونبرهم. فالبر أعلى من القسط. كذلك نجد تحذير من الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وهو يحذر أخاه هارون في آية 142 من سورة الأعراف، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
فها هو سيدنا موسى يوصي أخاه هارون عندما يتولى أمر بني إسرائيل لغياب سيدنا موسى، يوصيه ألا يتبع سبيل المفسدين. وماذا يحدث إذا اتبع سبيل المفسدين؟ نجد هذه الإجابة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود آية 98، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: هذا في فرعون الذي أفسد واتبع سبيل المفسدين. فماذا حدث؟ ففرعون وقومه في النار والعياذ بالله. فعاقبته اتباع المفسدين، اتباع الحاكم لمعاونين مفسدين، عاقبة وخيمة، ليس فقط على الحاكم إنما على الحاكم وعلى الرعية. وإذا عدنا إلى حفظ الدين لوجدنا أن حفظ الدين لابد أن يكون داخليا وخارجيا، لا يقتصر فقط على حفظ الدين داخلي بإقامة شعائره وفروضه والعمل بأحكامه وحدوده، إنما لابد أن يمتد العمل بحفظ الدين خارجيا. وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى داخليا في سورة آل عمران آية 104، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم، للتبعيد، بعض منكم، جزء منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فالدعوة للخير شيء، والأمر بالمعروف شيء آخر، والنهي عن المنكر. والله يصف هذه الفئة التي تدعو للخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنهم هم المفلحون. وهنا دعوة لحفظ الدين داخليا داخل الأمة، تكن منكم أمة، تكن منكم فئة وظيفتها الأساسية الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويحفزنا الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء سيكونوا هم المفلحون، حتى لا يتعطل ولا يتباطأ ولا يتخاذل أي من المؤمنين أن يكون من هذه الفئة، أن يكون من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويحضرني قول شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي أن المعروف هو ما تعارف عليه الناس فيقبلوه، والمنكر ما ينكرونه الناس فيلفظوه. ولكن إضافة إلى هذا نجد الدعوة إلى الخير، هذا داخليا. وأما خارجيا فنجده في قول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة آية 110، إذ يقول الله سبحانه وتعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
فهنا الله سبحانه وتعالى يوجه الحديث والخطاب إلى الأمة الإسلامية. ولمن تتحدث هذه الأمة الإسلامية؟ للناس جميعا. وما هي وظيفتها وما هو المطلوب أن تؤديه؟ أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيكون للأمة بين الأمم وظيفة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكي تفعلوا ذلك شرط أساسي أن تكونوا مؤمنين بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون الإيمان بالله لا جدوى منه في الآخرة. قد يكون له جدوى في الدنيا، إنما لا جدوى منه في الآخرة. فكثير ممن لا دين له يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مرة ثانية، كما قال سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، المعروف ما تعرف عليه الناس فتقبله، فما تعرف عليه الناس يقبله من يؤمن بالله ومن لا دين له. لكن حتى تنال الفلاح لابد أن تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا هو جزء من حفظ الدين داخليا وخارجيا. ونأتي إلى سورة النمل لنتعلم منها كيف يكون الحاكم مع معاونيه أولا ومع أعدائه. نتعلم كيف يكون المعاون وما دوره، فننظر لقول الله سبحانه وتعالى أن الحاكم لابد أن يكون ذو علم. فالحاكم ليس من الضروري أن يكون أعلم أهل الأرض، لكن لابد وأن يكون ذو علم، ليس من الجهال وليس من عامة الشعب ذو العلم المحدود، لكن لابد وأن يكون ذو علم، على الأقل العلم الشرعي والعلم بما يجري حوله. وهذا ما سنراه إن شاء الله من سيدنا سليمان. ونجد أيضا هذا في سورة البقرة آية 247، إذ يقول الله سبحانه وتعالى عن طالوت:
قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله.
فنجد في هذه الآية أن ما تميز به طالوت عن باقي بني إسرائيل، رغم أنه فقير، لأن بني إسرائيل أنكروا أن يكون له الملك ولم يؤت سعة من المال، أي أنه فقير أو هم أغنى منه، وتصوروا أن بغناهم هم أولى بالحكم من هذا الفقير. لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه وزاده في العلم أولا، في العلم أولا، وزاده بسطة في الجسم ثانيا، ولكن هذا لظروف هذه الفترة من حياة بني إسرائيل وحاجتهم لطالوت بجسمه الضخم في حرب الجبارين. لكن نرى أن العلم هو شرط أساسي لابد أن يتوفر في الحاكم. فرأينا في سورة النمل آية 15 أن الله سبحانه وتعالى قد أتى سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام علما، وشكروا الله على هذه هذا العلم وحمدوه. طيب لننظر ما حال الحاكم وجنوده، فنجد أن الحاكم لابد أن يكون بين جنوده، لا يكون في برج عاجي وينأى عن نفسه ويبعد عن جنوده. فنجد هذا في قول الله سبحانه وتعالى حينما وصف الله سبحانه وتعالى جنود سيدنا سليمان في سورة النمل آية 17، ونجده واضحا في شهادة النملة أن سيدنا سليمان كان على رأس جنوده، وهذا ما نراه ونجده في هذه الآية، إذ يقول الله سبحانه وتعالى نجد هنا شهادة من النملة أن سليمان على رأس الجنود، ونجد أدب النملة في تقديم سليمان على جنوده، وأدبها أيضا أدب الرعية مهما كانت صغيرة، في أن سليمان إذا حطم النمل فسيفعل ذلك وهو لا يشعر أنه يحطمهم، وأن جنوده لا يقصدوا هلاك النمل، في أدب جم أدب الرعية عندما تتحدث عن الحاكم. فسبحان الله، في الآية الأولى وحشر لسليمان، كل هذه الجنود هي معاونة لسيدنا سليمان. فلنرى ماذا عن الحاكم وكيف يتعامل الحاكم مع معاونيه بلغة العصر، كيف يتعامل الحاكم مع وزرائه أو من يكلفهم بأي عمل من الأعمال. فالحاكم لابد أن يتفقد معاونيه ويشرف عليهم بنفسه، ونجد أن ليس هناك من يشتغل لموقف لمصلحة خاصة. نجد سيدنا سليمان يتفقد الطير، فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل آية 20، انظر أخي الكريم يتفقد الطير، فلاحظ عدم وجود الهدهد رغم حجمه الصغير، فظن أنه ربما يكون مختبئا وراء حجم كبير من المعاونين، أم أنه غاب عن هذا المشهد أو هذا الموقف. ولننظر كيف يكون حازما وكيف يتدرج في حزمه مع معاونيه. إذ يقول الله سبحانه وتعالى: نجد هنا أن سيدنا سليمان يعلمنا كيف يكون الحزم وكيف يتدرج الحزم في الشدة وكيف يكون الجانب الآخر أن يتقبل عذره إذا أتى بسبب قوي، سبب يكون فيه مصلحة الأمة وليس مصلحة المعاون الشخصية. كما نجد أن باقي الجنود لم يتبرع منهم أحد ليرد عن الهدهد أو ينتهز الفرصة فينال من الهدهد لمصلحة شخصية. ونجد هنا أن المعاون لا ينتظر دائما توجيهات الحاكم، الهدهد انطلق من نفسه ليفعل شيء في مصلحة الأمة في تحقيق حفظ الدين للأمة، فلم ينتظر من الحاكم أن يأمره افعل أو لا تفعل، فالحاكم في نفس الوقت يعطي حرية لمعاونيه أن يفعلوا، فإن كان ما فعلوه في مصلحة الأمة رضي بما فعلوا وإلا يحاسبهم حسابا عسيرا. ونجد أن المعاون يعرف دوره والمهام المطلوبة منه ويعرف أن تحقيق حفظ الدين والبلاد من أهم الأولويات. ولننظر كيف تأكد سيدنا سليمان من التقرير الذي جاء به الهدهد، إذ يقول الهدهد:
قال فلنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
فالهدهد قد جاء لسيدنا سليمان من سبأ بنبأ، أي بخبر لا يعلمه سيدنا سليمان، ولم يسأله سيدنا سليمان أين هي سبأ وكيف عرف الهدهد سبأ. وهذا ما يدلنا على أن الحاكم ذو علم وأن المعاون له علم. ولم ينكر عليه تقريره، إنما قال: سنتأكد ونتيقن من قولك، هل أنت صادق أم غير ذلك؟ ولم يكلف أحد ليبحث عن صدقه أو كذبه، بل كلفه بأمر هو نفسه ليظهر صدق الهدهد من عدم صدقه. فكيفية التأكد باستخدام المعاون نفسه، ونرى كيف التزم الهدهد بتعليمات الحاكم تعليمات حرفية حينما أراد الحاكم. إذ يقول سيدنا سليمان:
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا.
تعليمات واضحة اذهب بهذا الكتاب ألقيه إليهم ثم تولى عنهم، ما تقعدش واقف لغاية ما هم يشوفوا الكتاب ثم انظر ايه هيرجعوا بايه. فنفذ دون تردد كل ما طلب الحاكم. ولننظر ماذا هو موقف الحاكم مع سيدنا، مع أعداء الله سبحانه وتعالى. ونرى هذا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل أيضا،
أن يقول لا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
فمع أعداء الله لا خضوع ولا ذلة ولا مهانة، إنما علو وكبرياء وإحساس بالقوة لأنك مع الله، تستمد عونك وقوتك من الله سبحانه وتعالى. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وكأنه يأمرهم لا يسألهم ولا يتوسل إليهم ولا يتعطف ولا يرجوهم، بل أمر مع أعداء الله لابد وأن تكون لك شوكة ولك قوة ولك العلو. وننظر أيضا هذا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل أيضا، نجد أيضا الحزم الشديد وعدم التهاون مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وننظر جانب آخر من تعامل الحاكم مع أعداء الله إذ عرضوا عليه الهدايا، فنجد هذا أيضا في سورة النمل آية 36، إذ يقول الله سبحانه وتعالى هنا فنجد الحاكم قد رفض هدية أعداء الله، فهي رشوة. أترسلون إلي بهدية حتى أخلي بينكم وبين الكفر، حتى أتنازل عن دين الله وعن حفظ دين الله، أو أتنازل عن حفظ أمن البلاد؟ لا والله، فالحاكم أرقى وأعلى من أن يقبل رشوة أو هدية من أعداء الله. مع شديد الأسف ينبهوني أن الوقت قد مضى ونأتي إلى نهاية الحلقة، ولا يسعني إلا أن أقول أستغفر الله لي ولكم، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ونكمل بإذن الله تعالى حديثنا في الحلقة القادمة، وأترككم في رعاية الله وأمنه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان.